من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في معرفة آداب المحدث، وكان آخر ما كان فيما مضى في المجلس الماضي يقول: ويختم الإملاء بآداب المحدث أنه إذا أملى الأحاديث على الطلبة، فيختم الإملاء بحكايات ونوادر وإنشادات بأسانيد. لماذا قال بأسانيد؟ لأنها كانت هي عادة الأئمة رحمة الله عليهم، والأسانيد هي خاصية أو خاصة هذه الأمة، ومن أخص من يكون بالأسانيد هم أهل الحديث الذين أوجدوا بفضل الله تعالى لمعرفة الصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير الصحيح بالأسانيد وبمعرفة الرواة الناقلين. ولا شك أن هذه الميزة التي اختص بها أهل الحديث من أهل الإسلام، وأثرت هذه الميزة حتى في اللغويين وفي الأدباء والشعراء أيضا ولا شك فيه. فهم يعتنون على كل حال بقاء سلسلة الإسناد، ولذلك حتى الأشعار التي يكون قد روى لهم أحد فينبغي أو يقترحون أن ينشد في المجلس بأسانيده. كذلك تمتد هذه السلسلة لبقاء سلسلة الإسناد في الإجازات وغيرها، إجازات الكتب المروية المعروفة المشهورة حتى المطبوعات الآن منذ بعض القرون منذ قرن وزيادة، أيضا العلماء أبقوا هذه السلسلة بحيث يعطون إجازة لأني قرأت صحيح البخاري على الشيخ الفلاني أو على الشيخ الفلاني أو على الإمام البخاري رحمه الله وهكذا. فالإسناد هي خصيصة هذه الأمة وميزة هذه الأمة، ولذلك هم يقترحون حتى لو ختم المجلس بالنوادر والحكايات والأشعار فينبغي أن تكون هذه أيضا بأسانيد على اختصاصهم. فقد استدل له الخطيب بما رواه عن علي رضي الله عنه، أي استدل للاستحباب ختم المجالس بالحكايات والنوادر، قال بما رواه الخطيب البغدادي عن علي رضي الله عنه قال: روحوا القلوب وابتغوا لها طرف الحكمة. وابتغوا لها طرف الحكمة يعني ساتوا، لا تمجوا القلوب ولا تملوها على طريقة واحدة، ائتوا ببعض الحاجات. هو الذي كانوا يقولون نحمض المجلس، تحميض بمعنى أنه يأتون شيء كأنه شيء حامض أو شيء مفلفل يكون فيه تغيير مذاق الفم، فألا هذا في الحقيقة كانوا يوقفون في بعض الحين بعض المجالس ويدخلون في هنيهاتهم رحمة الله عليهم. وكان الزهري يقول لأصحابه: هاتوا من أشعاركم، هاتوا من أحاديثكم، فإن الأذن مجاجة والقلب حمض، كأنها هي تريد أو تمل هذا المقصود منه، يعني هي تحمض وتمل، فآتوا به، آتوا لها بشيء تنشط. وأولاها ما في الزهد والأدب ومكارم الأخلاق، أولى هذه الطرق والحكايات والإنشادات ينبغي أن تكون في الزهد والآداب ومكارم الأخلاق لا شك فيها. لا نادم كتبا في زمننا هذا، ومن قبل أيضا كان الأئمة رحمة الله عليهم يعتنون بأشعار ابن المبارك رحمه الله، وكذلك من أشعار الصحابة أنفسهم ومن بعدهم التابعين وكذلك أتباع التابعين. وهناك علماء لهم أشعار بارعة جدا بعد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فلا يعلم الإنسان هذه الأشياء. كذلك فيما بعد هاتنا العلماء بنونيات وميميات وغيرها من القصائد التي يضمنوا فيها أحكام الدين الفائدة ومعاملات وغيرها. وإذا قصر المحدث أو قصر المحدث عن تقرير الإملاء لقصوره يعني المعرفة بالحديث وعلله واختلاف وجوهه، أو استغل عن تقرير الإملاء استعان ببعض الحفاظ لتقرير الأحاديث التي يريد إملاءها، قد يكون وهذا يكون من باب وتعاون للبر والتقوى. وإذا كان مر بحديث لم يعرف تقريره، لم يعرف مخرجه، لم يعرف حكمه أيضا، فلا بأس، بل هو الأولى أن يستعين بأحد من العلماء الذين هم علماء هذا الشأن وفوق كل ذي علم عليم، ولا يستهين أو ولا يهين، لا يظن بنفسه استعانة ولا غضاضة في هذا الباب، فقد فعله جماعة مقابل حسين بن بشران وأبي القاسم السراج وخلائق. وإذا فرغ من الإملاء قابله وأتبعه لإصلاح ما فسد منه بزيغ القلم وطغيانه. وفيه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه السابق في فرع المقابلة، الحديث لم يثبت عن زيد بن ثابت، لكن هذا أمر واضح جدا بأن المنسوخ إذا لم يقابل على المنسوخ منه، ثم نسخت منه نسخة، ثم نسخت منه نسخة، تخرج هذه النسخ آجمية، لأن في الأول خطأ، الثاني فيه خطأ زائد على الخطأ السابق، الثالث فيه خطأ زائد على الخطأ السابق، ولذلك يقولون خرجت النسخة آجمية إذا لم تقابل. فالمقابلة كانت هي من أهم ما تكون، وما كانوا يعتبرون إلا إذا قوبلت. ولذلك نجد اهتمامهم أنه يذكرون في حامش النسخة بلغ مقابلة في تاريخ كذا وكذا، يذكرون حتى ربما إذا فاته شيء بعد المقابلة فيقول فات شيء من المقابلة من كذا وكذا. فهذه الدقة التي استعملها أئمتنا رحمة الله عليهم في معرفة الكتب الصحيحة وغير الصحيحة، وكذلك في تصحيح الكتب. قال العراقي: وقد رخص ابن الصلاح هناك في الرواية بدونها بشروط ثلاثة، ولم يذكر ذلك، يعني إذا لم تكن هناك مقابلة فهل يجوز أن يروي عن هذه النسخة التي لم تقابل؟ رخص بعض العلماء منه ابن الصلاح، لكن ذكر شروطا ثلاثة ولم يذكر ذلك هنا، فيحتمل أن يكمل كلام ولا متقدم، ويحتمل الفرق بين النسخ من أصل السماع والنسخ من إملاء الشيخ أيضا، كأنه يقول الشروط التي ذكروها هناك أنه يبين، والشرط أن يكون لم يتمكن من تصحيح النسخة. هذه الشروط كأنها وصلت إلى مبلغ التعذر فلم يتمكن، فيبين أنه لم يقدر على المقابلة. قال: ولكن المقابلة للإملاء أيضا إنما هي مع الشيخ أيضا من حفظه لا على وصوله. من جملة الشروط أن يقابل مع الشيخ من حفظ الشيخ لا على وصوله. هذا بالعقيبة هذا الاقتراح من ابن الصلاح رحمة الله عليه لم يقبله غير واحد من الأئمة، قالوا: لا، بل الذاكرة خوانة، والكتاب إذا كان أمام المحدث فيقابل معه فيكون هو الأولى وهو الأحسن ولا شك فيه. أيضا يقولون لابد أن تكون من الشروط التي أن يكون قال إذا أخذ نسخة الشيخ فلا يقابل مع أحد آخر، يقابل مع نفسه النسختين. وقد ذكرنا طريقته، سألنا بعض المشايخ منهم الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمة الله عليه لما وصلنا في هذا الموضع، فقلنا: يصعب على الإنسان أن يقابل بنفسه نسختين، كيف ينظر؟ قال: لا، هكذا. أتى لنا بمنسوخ ويقول: يقرأ جرت جرت، عادتنا عادتنا، بتخريج الإملاء هكذا، فيكون لا تلد منه كلمات في هذه الحالة. لكن إذا كان واحد ينظر من الزملاء أو من الرفقاء والثاني يقرأ، فربما يكون قد ساح في الفكر ولم يعتني بالنظر في الكتاب، فتفوت بعض الكلمات ربما بقيت خطأ، لكن إذا كان معتنيا بنفسه فيكون أولى. وإذا نجز قابله المملي معنا، قال: قلت: جرت عادتنا بتخريج الإملاء وتحريره في الكراسة ثم نملي حفظا. وإذا نجز قابله المملي معنا على الأصل الذي حررناه. هو هذا السبب. يعني حتى لو أملى الشيخ من حفظه لكن المقابلة ينبغي أن يكون على أصل الشيخ، وحتى الإملاء نفسه من الشيخ في العبد الفقير ما حفظه إذا كان الكتاب أمامه فهو أوثق لا شك فيه. ولذلك ذكرنا لأن الإمام أحمد رحمه الله كان ينتقد على الراوي أو على الشيخ الذي كان يعتمد على حفظه ولم يكن له كتاب، فصويل عن بعض الرواة فقال لا بأس به لكن ليس عنده كتاب. لكن هذا الاستدراك يدل على أن الأفضل أن يكون كتابه معه، فيكون إذا شك في شيء يرجع في حينه ولا يترك الطلبة في شك يترددون. نعم. يقول هنا وذلك غاية الإتقان، وقد كان الإملاء درس أي محي وترك ونسي بعد ابن الصلاح رحمه الله إلى أواخر أيام الحافظ العراقي. ابن الصلاح من علماء القرن السادس، فكان قد جلس للإملاء وإملاءاته بعض أجزاء الإملاء مطبوعة. فيقول فأملى بعد ابن الصلاح كان قد ترك ونسي ودرس الإملاء إلى أواخر أيام الحافظ أبي الفضل العراقي. أبو الفضل العراقي رحمة الله عليه من شيوخ ابن حجر رحمه الله، وهو ابن حجر رحمه الله توفي في سنة 52 و800، والشيخ العراقي 800 32 أو شيء على كل حال. فالعراقي رحمه الله هو والد أبي زرع بالفضل العراقي، يقول كان افتتحه أي افتتح الإملاء سنة 96 و700، فأملى 400 مجلس وبضعة 10 مجلسا إلى سنة موته سنة 86. إملاؤه في الحقيقة إملاء المشايخ المتأخرين ما كان لكتاب أحد من المتقدمين برأسه. مثلا يأتي بصحيح البخاري فيقول قال البخاري هذا لا فائدة في هذه الإملاء، لكن حينما نتتبع إملاءاتهم فكانوا يأتون بشيء جديد، بمعنى أن هناك أحاديث لم تكن خرجت لكتاب ما فيكون خرجها من عند نفسه وبذل فيه جهدا وألف كتابا ثم يملي هذا الكتاب. وهذا الذي فعله ابن الصلاح، وهذا الذي فعله من بعده أيضا العراقي وابن حجر وغيرهم. فهنا فافتتحه سنة 96 و700، مسائل وهي مطبوعة، مسائل مكية إملاء من العراقي الآن مطبوعة لكنها هي خفيفة جدا، بعض المجالس فربما كانت تكون مجالس مثل هذه ولكن لم تصل إلينا مجالسه. كذلك كانوا يملون شروح الكتب، شروح له شروح للترمذي أو له كتاب اللباب ما قال الترمذي فيه ما في الباب أو في الباب مثل هذه. ليس إملاؤهم أنه يكون كتابا سابقا لأحد أو كتابا لأحد من السابقين يكون يملي، إنما يملي مما يكون قد جمعه من جهده. ثم أملى ولده وهو أبو زرعة إلى أن مات سنة 26 و600، إلى أن مات سنة 26 أي 800، لا هذا خطأ، فأملى 400 مجلس وبضعة 10 مجلسا إلى سنة موته سنة 600 سنة 600 الشيخ العراقي رحمه الله. ثم أملى ولده إلى أن مات سنة 26 و600 خطأ
250
وهو خطأ. عندكم في اللغة
250
هذا لابن حجر رحمه الله.
لا ابن حجر ثم أملى بعده.
ثم أملى بعده شيخ الإسلام ابن حجر إلى أن مات سنة 52 أي 800. وهنا الذي يظهر خطأ هو لا ثم أملى ولده إلى أن مات سنة 26 و800 بدل 600 أو يكون خطأ والله أعلم.
لا ابن حجر هو 52 ابن حجر.
إيه نعم. ابن حجر هو 52 ليس الوريث أبو زرعة العراقي. لكنه فيما يظهر والله أعلم إلى سنة 26 و800 600 مجلس. 600 مجلس وكثرة، هذا 600 جاء و800 فقد، صححوها بارك الله فيكم. 600 مجلس وكثرة واو خطأ. ثم أملى شيخ الإسلام ابن حجر إلى أن مات 52 يعني و 852 أكثر من 1000 مجلس. ابن حجر رحمه الله أملى أكثر من 1000 مجلس. في الحقيقة مجالس هذه لها فوائد. الآن مطبوع من مجالسه مجالس ابن حجر رحمه الله حوالي 300 وشيء من المجلس، من المجالس. عدد المجالس هي 300 مجلس أو شيء من هذا. في كتابه موافقة الخبر الخبر، موافقة الخبر الخبر في تقرير أحاديث الخبر، في تقرير أحاديث المختصر، مختصر ابن حاجب، ابن حاجب رحمه الله النحوي الأصولي له كتاب مختصر في أصول الفقه من الشافعية. فخرج ابن حجر رحمه الله الأحاديث الواردة في كتابه هذا، وسماه موافقة الخبر موافقة الخبر الخبر أو موافقة الخبر الكبرى، أي قرأ في شرح في تقرير أحاديث المختصر. وهو في الحقيقة الكتاب مطبوع الآن، جاء ويبدأ الكتاب من المجلس الأول والخمسين بعد المئة هكذا، وهو أول حديث المجلس الخمسين أول والخمسين بعد المئة، أول مجلس من تخريج كتاب. كانوا يخرجون عدة كتب، والمجالس هذه كانت تستمر في كتب عديدة. فموافقة الخبر الكبر هذا يبدأ من المجلس الأول والخمسين بعد المئة، وينتهي إلى وانتهى الكتاب المجلس الثامن بعد 300، وهو المكمل للثلاثين بعد 200 من تقرير أحاديث مختصر ابن الحاجب. وصورة الإملاء في الحقيقة إذا رأينا الكتاب لا نجد فيها إملاء صورة المجالس، لأنك تقول الآن المجالس تكون كثيرا، قد تكون يكون مجلس واحد يقول ساعة ساعتين ثلاثة، لكن إذا رأيت المجلس يقول ها هنا انتهى المجلس الأول، المجلس الثاني، المجلس الثالث في يوم كذا وكذا، كأنه مختصر أو مجلس مختصر لا يسع ما أملى فيه في هذه المدة إلا صفحتين أو صفحتين ونصف أكثر من المطلوب. مثل هذا الآن الكتاب موجود، فيحصرون بداية المجلس ونهاية المجلس. فمثل هذا على كل حال رحمة الله عليه يعني أملى أكثر من 1000 مجلس، وهذا لا شك أنه يكون كثيرا أيضا إذا كان بهذا القدر أيضا لو جمع هذه المجالس. ولا بد أن نفهم أن هذه المجالس ما كان مجالس تدريس لكتاب أو فقه أو شرح كتاب، إنما كان من جهدهم شيء يستخرجون ويقرؤون الكتاب ويملون الكتاب على طلبة العلم. وينبغي ألا يملي في الأسبوع إلا يوما واحدا.
نتائج الأفكار مجلس،
نتائج الأفكار في تقرير هذه الأفكار ماذا نذكر أنه مجلس، لأنه الظاهر المجلس إذا سمي المجلس فهو مجلس الإملاء، فربما يكون مثل فتح الباري لو كان أملا كان يأتي إلى مئات الآلاف من المجالس، فيبدو أنه كان الشيء الخاص مثل هذه مثل تقرير كتاب خاص صغير كان يملي بإسناده تلك الأحاديث كلها التي يخرج الأحاديث بإسناده هي التي كان يمليها رحمة الله عليه، كما يظهر من إملاءاته. نعم لو رأيت أيضا كتيب صغير أنا أذكر أنه خرج كمان مجالس أو كذا لابن حجر رحمه الله، وكل أحاديثه تأتي بإسناده عن شيخ فلان عن شيخه فلان إلى آخره. وينبغي أن لا يملي بالأسبوع إلا يوما واحدا لحديث الشيخين. أنا بوائل ففي كلمة سلمة قال كان ابن مسعود يذكر الناس في كل يوم خميس، فقال له رجل لوجدنا أنك ذكرتنا كل يوم، فقال أما إنه ما يمنعني من ذلك إني إلا أني أكره أن أملكم، يعني لا أريد أن أعيدكم كل يوم أو ألقي عليكم الموعظة كل يوم، لأنه كل يوم تملون. فكان يأخذ يوما واحدا، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السهامة علينا، يعني كان يتعاهد صلى الله عليه وسلم بالموعظة يوما بعد يوم أو وقتا بعد وقت، ولم يكن كل يوم يعني ابن صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري رحمه الله عن عكرمة عن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرار ولا تمل ولا تمل الناس أي لا تملل من الملل من الملل ولا تمل الناس ولا تمل الناس هذا القرآن ولا تاج القوم وهو في حديث فتقص عليه حديثهم ولكن انصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون. لكانه يقول هذا القرآن وهذا الحديث لا ينبغي أي يرجر منه الناس ويمل منه الناس. فإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا القرآن ما لم اللفظة الكريمة في الحديث ما هو ما تألفت به قلوبكم فإذا اقترفتم أو فإذا ملت فقوموا. فعلى هذا المعنى قالوا أنه لا ينبغي أن يكون يمل الناس بهذا، لكن لا شك أن الأمة اتفقت على أنه يجوز أن تلقى الكلم كل يوم، الذي يمل يقوم كذلك الذي يمل يقوم كذلك. أما إذا كان الشيخ نفسه يمل فهذا هو نفسه يقوم، فكانوا يفعلون هكذا، كانوا يملون فجأة كل يوم، فجأة يأتي الطلبة فيجدون أن الشيخ قال اليوم لا إلا اليوم بدون أي سبب ظاهر فيرجعون، ويأتي هذا في كلام الأئمة رحمة الله. ويقول ولم أظفر ابن السيوطي رحمه الله يقول في شرح لتقريب النواوي قال ولم أظفر لأحد التعيين يوم الإملاء ولا وقته، يعني ما قال أحد هنا أنه قال أن يكرم عن ابن عباس حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين، لكنه يقول ما ذلك نقل هو قال لم أظفر لأحد التعيين يوم الإملاء ولا وقته، فأنه يقول لم يستفد أحد من هذا الحديث تعيين اليوم، لكن نقول تعيين اليوم ما دام في الحديث موجود فهو ابن عباس رضي الله عنه قوله وتعيينه في يوم الجمعة، لكن وقته متى يوم الجمعة قبل الجمعة نهي عن التحليق يوم الجمعة. طيب متى بعد الجمعة متى يوم الجمعة بعد الجمعة أو بعد العصر، فلعل الوقت يؤخذ من الحديث الذي ذكره هو لكن الحديث لم يصح. فيقول ولا وقته لم أظفر لأحد بتاهيل الإملاء ولا وقته إلا أن غالب الحصاوي كابن حساكر وابن السمعاني والخطيب كانوا يملون يوم الجمعة بعد صلاتها فتبعتهم في ذلك. فإذا السيوطي رحمه الله هو بعد ابن حجر يبدي لنفسه أنه كان قد أملى على الناس وجلس مجالس للإملاء، قال فتبعتهم في ذلك في ما بعد صلاة الجمعة، كانوا يملون يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة فتبعتهم في ذلك، وقد ذكرت بحديث يدل على استحبابه بعد عصر يوم الجمعة هو ما أخرجه البيهقي في الشعب باب الإيمان عن أنس مرفوعا من صلى العصر ثم جلس يملي خيرا، هنا مكتوب خبر الظاهر هو يملي خيرا لأن الروايات هكذا نقلت والنسختين رأيت هكذا خيرا يملي خيرا حتى يمشي، لكنه هو قال يملي خبرا وخير لا يناسبه الخبر، عندكم خير خير وهنا خبر عندنا خطأ عندنا خبر هكذا، لكن الإملاء يناسبه الخبر والخبر يناسبه الإملاء، وقد يكون يملي خيرا أعم من الخبر، قد يكون خبر وذكر والدعاء وغيره وغيره، ثم جلس يملي خيرا حتى يمسي كان أفضل ممن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل. هذا الحديث في الحقيقة يعني أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وهو منقطع رواته ثقات، لكن الرواية جاءت عن المعلى ابن زياد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العصر إلى آخره. الرواية منقطعة لم يدرك معلى ابن زياد أنس بن مالك، هذا أمر معروف ليس فيه كلام، لكن بعد التتبع ظهر أن ابن السني أخرجه في عمل اليوم والليلة رقم 66 و600 من طريق حماد بن زيد قال حدثنا المعلى بن زياد عن يزيد الرقاشي عن أنس، معلى ابن زياد الأنس كان هناك في روايته البياضي، فالسقط حصل من أحد من الرواة، والرواية أخلها من فريق الذي روى البياضي حماد بن زيد عن معلى ابن زياد عن يزيد الرقاشي، وهو يزيد بن أبان الرقاشي، فظهرت الواسطة، لكن لو صدمت الواسطة من الضابي كانت الرواية صحيحة، إلا أن يزيد الرقاشي هو يزيد بن أبان الرقاشي كان رجلا زاهدا، إلا أنه ضعيف بالحديث، هكذا وصفوه. كذلك قال الحيثمي في مجمع الزوائد الجزء العاشر صفحة 105، رواه أبو يعلى عن المعلى بن زياد عن يزيد الرقاشي. وبذلك تيقن أن الساقط بين ابن أنس وبين معلى بن زياد هو يزيد، وهو ضعيف، والحديث كان ضعيفا في كلتا الحالتين، إن كان عن طريق المعلى عن أنس فلأجل الانقطاع، وإذا عرفت الواسطة بين المعلى وبين أنس هو يزيد الرقاشي، ويزيد بن أبان الرقاشي، فهو قد ضعفه الأئمة وضعفه حديثه، فإذا الحديث ضعيف، ولذلك يعني لا يتعين الإملاء في عصر يوم الجمعة، لكنه لا حرج ولا تحريج على أحد أن يملي يجلس للتحديث والتدريس في أي وقت إن شاء الله يكون على حاجة الناس، ولا بد أن ينظر إلى قلوب الناس وإلى مللهم وعدم مللهم، فإذا كان الناس يملون فيترك، لكنه في الحقيقة بشك تكون هناك مجالس عامة يحضر اليوم أحد والثاني لا يحضر والثالث يحضر، وكأن الجالسون في المجالس العامة يكونون ناس جدد، فلا يأتي مسألة إملالهم ومسألة مللهم. النوع الثامن والعشرون معرفة من أنواع علوم الحديث، معرفة آداب طالب الحديث. إلى هنا ذكر معرفة آداب المحدث، ثم ذكر معرفة آداب طالب الحديث، لماذا ينبغي أن يتصف، وما هي الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق، وقد تقدم منه جمل متفرقة ويجب عليه تصريح النية لا شك فيه قبل كل شيء، خاصة في الحضور في أمور الدين، العمل لا يقبل إلا إذا كانت النية صحيحة، فيجب أن يصح النية أولا إذا دخل في دراسة الكتاب والسنة، فيجب أن يصح النية لأنه يدرس لله وأنه يطلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك ربما يكون وراءه إذا كانت النية دخلت بأنه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إذا رزقني وراءها دخل فرق، لكنه لا يجعل كل نيته هو الرزق. مثلا الآن يظهر كيف ذلك، الآن نحن نجرب الطلبة يهربون كثيرا من علوم الشريعة خاصة في الجامعة، وبالأخص دراسة الكتاب والسنة ليس فيها مواد تربوية، ما كانت في باب الأيام، ولذلك الوظائف كانت صعبة عليه، فيقل عدد الطلبة قليلا جدا الراغبين فيها في اسم الكتاب والسنة أو اسم القراءات. هنا يظهر الفرق في النية، لكن إذا دخل الإنسان بنية أن الله إن شاء الله هو الرزاق الباعث على بداية الدراسة في هذا الباب، يكون هو وجه الله تعالى، ثم إذا أخطأ في نيته إن شاء الله بأن الله يعطيه إن شاء الله وراءه الرزق، أيضا إذا تصدى للإقراء وغيره، أما إذا درس ثم فتح باب آخر للرزق لا بأس، لكنه إذا نوى من أول الأمر ولا يكون محبطا ولا مفسدا للعمل إن شاء الله، إلا أنه يظهر والله أعلم أن النقص يحصل بالأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغزاة، ما من غازية في رواية مسلم، ما من غازية تبدو في سبيل الله وغنموا إلا فتعجلوا ثلثي أجرهم وبلغ بقي لهم ثلث الأجر، فإذا كان وجد من وراء هذا الدنيا فالأجر لا ينعدم إن شاء الله، لكنه الأجر ينقص والله أعلم، هذا ما يكون. أما إذا كان لم يدخل في نيته شيئا من هذا من الرزق وغيره أو اكتساب الرزق ودرس ثم جاء بعده إن شاء الله لا ينقص ومطلقا، وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فإذا كان الإنسان بعدما أخلص نيته للدراسة ثم جعل رزقه تحت ظل قلمه تعتبر لكتبه فإن شاء الله لا يكون ناقصا ومنقصا للأجل، لكن إذا أخفى في نيته أنه إن شاء الله يدرس ويكون وراءه وظيفته وكذا وكذا، لكن الباعث الأصل هو يكون وجه الله تعالى، وأنه إن شاء الله إذا درس ويكون داعية ويكون إن شاء الله يجتهد فيه. إذا كانت النية صالحة فيكون يجتهد أكثر ممن يكون مريدا الدنيا فقط، ولذلك على كل حال إن شاء الله لا يكون ناقصا للأجر إذا كان مخلصا للنية. لكن إذا أخفى وأشرك النية الصالحة مع نية الدنيا أيضا فلا يكون محبطا لجميع أعماله، إلا أنه قد يكون منقصا لأجره، والله أعلم. وقد رأى أبو داود أن معرفة آداب طالب الحديث وقد تقدم يجب عليه تصريح النية والإخلاص لله تعالى في طلبه والحذر من التوصل به إلى أغراض الدنيا. فقد روى أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى، هناك علوم قد لا يبتغى به وجه الله، يريد الإنسان أن يتعلم علم الهندسة، علم كذا علم كذا، لكن هل علم الهندسة تخلو مما يراد به وجه الله؟ إن شاء الله أنا مهندس للمسجد، أنا مهندس لبيوت الناس بإخلاص بدون يعني الغش بدون صيانة، هذا أيضا يكون مما يبتغى به وجه الله.